ذات الضبع، الضبع، فإن الضبع حلال ولا ندري علة التحليل إلا العلة الشرعية. وهي إيش العلة الشرعية؟ أن الشرع يحله. لكن إذا كان المفترس محرم فالضبع من أشد الحيوانات افتراسا، وإذا كان ذوات الأنياب محرمة فالضبع من أشد ذوات الأنياب، وإذا كان المفترسون كالأسد مثلا، الأسد لا يأكل الجيف، لا يأكل الرمم، ولو اشتد جوعه لا يمكن يأكل ميتة أبدا، والأسد لا يأكل بقية فريسة غيره، مش ممكن أبدا. يعني لو أن ذئبا افترس غزالا ممكن الأسد يأخذها منه لو لا زالت حية، أما إذا الذئب قتلها فلا يمكن الأسد يأخذها حتى لو شديد الجوع، لو ميت من الجوع. والأسد إذا كان شبعانا فإنه لا يفترس، وإذا ضمنت أن الأسد شبعان تمر من جنبه وتتخط من فوق ولا يأبه بك ولا يهتم بك. فمن العجيب أن يحرم الأسد ولا يحرم إيش؟ الضبع. الضبع مؤنثة مذكرة ضبعان، فالضبع محرمة، هذا أمر شرعي، هذا أمر شرعي،
لا
حلال، هذا أمر شرعي. ولذا اجتهد بعض العلماء في محاولة الوصول إلى العلة، فبعضهم قال إن معدة الضبع تختلف عن معدة بقية الحيوانات، فالمعدة أنت عارفين إن أي معدة فيها بتفرز حمض، الحمض ده يؤدي إلى هضم الطعام. الأحماض اللي تفرزها معدة الضبع قالوا تحول النجس إلى غير النجس، تحول النجس إلى غير النجس، وبالتالي لحمها لا ينجس، لحم الضبع مهما أكلت منه، لأن لا تأكل إلا الرمم، هي لا تأكل إلا الرمم، وتأكل حتى جيفة الحيوانات الشرسة، تأكل جيفة الأسد، جيفة النمر، أي جيفة تأكلها، فهي تطهر الغابات من الجيف، هي والنسور والطيور الجارحة. الشاهد إن قالوا إن العلة في أنها حلال أن معدتها تفرز أحماضا تحول الشيء النجس إلى غير نجس، وبالتالي لحم الضبع لا يتنجس. مفهوم؟ يبقى العلة أن لحم الضبع لا يتنجس. لكن إحنا عندنا كأهل السنة العلة إيش؟ إباحة النبي صلى الله عليه وسلم للحم الضبع، في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لحم الضبع. والشافعي قال، وهو الشافعي هاشم القرشي مولود في مكة، قال ما زال لحم الضبع يباع بين الصفا والمروة. خلص يبقى انتهينا. إذن بهيمة الأنعام المقصود بالحيوانات الأليفة أو ما يمكن استئلافه أو ما يمكن صيده، لأن الغزلان ليست أليفة، والجاموس الوحشي ليس أليفة، والحمار الوحشي ليس أليفة ولكنه مباح. إلا ما يتلى عليكم فلم نعرف ما هو الذي يتلى علينا، قال فسره بقوله في الآية الثالثة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة إلى قوله وما ذبح على النصب. فالمذكور في هذه الآية اللي هي الآية واحد مفسر في الآية الثالثة كالموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. وإن كانت من العام فإنها تحرم بهذه العوارض، تحرم بهذه العوارض، يعني الأشياء هذه الموقوذة والمتردية والنطيحة حلال ولا حرام؟ حرام، لكن ما زكي قبل أن يلفظ أنفاسه. فلو أن خروفا سقط من فوق سطح واصطدم بالأرض، هذا حرام ما لم ندركه قبل أن يموت، بحيث أن بيقصع بزيله بيصدر منه صوت قبل أن يموت، فأدركناه قبل الموت فذكيناه، فهذا حلال. والتحقيق أن الأنعام هي الأزواج الثمانية اللي هي من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الغنم اثنين ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين، يعني الذكر يعني أربعة أصناف من الأنعام، الإبل والبقر والضأن والمعز، هذه الأنعام. قال كما قدمنا في سورة آل عمران، وقد استدل ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وغير واحد من العلماء بهذه الآية على إباحة أكل الجنين إذا زكيت أمه ووجد في بطنها ميتا. لو أنت ذبحت بقرة وبعدين لما بعد أن ذبحتها وجدت في بطنها جنينا ميتا، هل يؤكل؟ يؤكل، يؤكل مباشرة، هو ميت يتقطع ويؤكل وخلاص. لكن إذا بعد ما ذبحناها خرج منها جنين حي نذبحه، نذبحه ونأكله. العادة في عند الناس إنهم قد يتركون البقرة بجنينها، يحرقونها كلها كله، وهذا طبعا من الجهل ومن تضيع الأموال، وسيسألون ويحاسبون. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث زكاة أمه زكاة له، في رواية زكاة الجنين زكاة أمه، ذا زكاة، زكاة يعني ذبح، ذبح، زكاة الجنين زكاة أمه. وهذه رواية ابن ماجه صحيحة. قال الترمذي حديث حسن وكما قال. فهو قوله إن الأنعام هي الأزواج الثمانية، هذا المقصود به الأنعام المستأنسة، مقصود به الأنعام المستأنسة، لأنه المعروف أن المستأنس هو فقط الإبل والبقر والضأن والمعز، هذا هو المستأنس. فإن قلت الجاموس، قلنا الجاموس إيش؟ بقر. الجاموس نوع من البقر. يبقى الحيوانات المستأنسة في البلاد هي هذه. هل يوجد حيوانات أخرى مستأنسة؟ ما في خالص، ما في نهائي، ما فيش. الغزلان ليست مستأنسة، والظباء والزراف ليست مستأنسة، والحمار الوحشي ليس مستأنسة، والحمار لا، ده اللي هتكلم عن الأنعام، البهيمة تقول لها تسمى بهيمة الأنعام ليه؟ الخيول، ما الخيل ده ما هوش بهيمة الأنعام، ما هوش بهيمة الأنعام خالص، بل هو ليس من الأنعام أصلا، ليس من الأنعام، ده جنس خاص، ده جنس خاص. لما تدخل الخيول كأنك تدخل النسور أو الدجاج أو البط، الخيل جنس خاص. ولذا هل فيه زكاة؟ طيب يكره ذبحه؟ يكره ذبحه إذا كان الناس في جهاد، عند الجهاد يكره ذبح الخيل والبغال، والبغال طبعا حرام أصلا ذبحها. فالخيل يجوز أكله ما لم نكن في حال الجهاد، والخيل للجهاد آلة. أما إذا كنا في حال الجهاد وليس الخيل آلة فإنه يجوز. الآن ما هو الحكم؟ الخيل إيش؟ آلة ولا لا؟ ليس بآلة. وإن استخدم في بعض المناطق الجبلية لفرق الهجانة في الجيوش العربية وغيرها، تستعمل الخيول في المناطق الجبلية أنه أنفع شيء، استغنوا عنه بالطائرة الهليكوبتر، ولكن أيضا في المداخل والأشياء استخدموا الخيول، والشرطة تستخدم الخيل، ولكن ها هنا ليس آلة بل هو مكمل لآلة. إنما الآلات الحربية الآن، الآلات العسكرية المعروفة ليس فيها الخيل. فإذا الخيل الآن يباح إيش؟ ذبحه. هل يعد من الأنعام؟ لا، هذا جنس آخر، جنس آخر. طيب إذا الأنعام هي الأصناف الأربعة والأصناف الثمانية فقط، الإبل والبقر الضأن والمعز فقط لا غير. ما يعطف عليها؟ يعطف عليها وليس من الأنعام. فالحمر الوحشية هذا ليس أنعام، هذا جنس خاص. والخيل جنس خاص، الغزال جنس خاص، الزراف واللامات وكل الحيوانات التي ليست بأنياب ولا بمخالب هذه كلها أجناس خاصة، ليست من بهيمة الأنعام. ولذلك تستخدم أنت في الحقل البعير والبقرة، هل تستخدم الحصان في الساقية؟ مع أن الحصان مذلل لك، بل الحصان أنفع لك من البقرة في الجهاد، لأن الحصان لا يفر عند القتال، ولو نطت به فوق الجبل يقفز معك، لو نطت به في البحر يقفز معك، يموت معك، الخيل يموت معك ولا يهم. لكن هل ينفع تجاهد على جاموسة؟ لا، ما ينفع تركب بقرة وتروح تقاتل عليه، ما يصلح. طيب قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم يعني حللتم من الإحرام، إذا انتهى الإحرام، إذا انتهى الإحرام فالإنسان من حق أن يصطاد. الإحرام يكون في بداية العمرة أو بداية الحج، وإذا انتهى الإحرام فمن حق الإنسان أن يصطاد. فلو أنك في عرفة في موسم الحج ورأيت غزالة تصطاد أو لا تصطاد؟ لا تصطاد، لأنك في عرفة لابد أن تكون محرم، لابد أن تكون محرم. طيب وجدت غزالة يوم العيد تصطاد أو لا تصطاد؟ لا لا، تقول تفصيل، لو أني حللت من إحرامي أصطاد، لأني لم أحل من إحرامي لا أصطاد. طيب قول فاصطادوا هنا هذا فعل أمر صح، هل يفيد الوجوب؟ لأن فعل أمر تفيد الوجوب. طيب هل يفيد الاستحباب؟ لا لا، لأن أنا مليش في الصيد بمستحب ليه، أنا كده حرمت من أمر مستحب صح. فالحقيقة أنه للإباحة، الأمر للإباحة، نفس الإباحة، لأنه لا يشترط أن يوم الجمعة اشتغل، لكن يقول يباح لكم أن تعمل يوم الجمعة في وقت غير وقت الصلاة. والبعض اعتبر أن النقاب من المباحات، فقالوا لا تنتقب المحرمة مثل لا يصطاد المحرم، واعتبروا أن النقاب مثل الصيد، وهو مثل، نعم مثل في أنه محظور للمحرم، لكن هل هو مثله في أنه مباح؟ لا، هو مستحب وليس مباح. فصان النقاب مستحب، ولا يوجد لا دليل ولا شبه الدليل على وجوب النقاب، وكل من قال بوجوب النقاب فهو معتد على الشريعة، كل من قال بوجوبه معتد على الشريعة. طيب فقال وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا إن شئتم، يعني مباح لكم، مباح لكم. فلا يدل هذا الأمر على إجابة الاستيادة عند الإحلال، ويدل عليه الاستقراء في القرآن، قوله يدل عليه يعني على الإحلال، فإن كل شيء كان جائزا ثم حرم لموجب ثم أمر به بعد زوال ذلك الموجب، فإن ذلك الأمر كله في القرآن للجواز. لما يكون الأمر مباح ثم يحرم لشيء ثم يباح مرة أخرى، يبقى على الاستحلال أو على الاستحباب. نحو قوله هنا وإذا حللتم فاصطادوا، وقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، وقول فالآن باشروهن، فالآن باشروهن بعد الاعتكاف باشروهن، ومباشرة المرأة أمر على التخيير، وقول فإذا تطهرن فأتوهن لمن شاء، لمن شاء، لا يشترط أن المرأة أول ما تطهر من الحيض الإنسان يجامعها، يجامعها إن أراد، يجامعها إن أراد. ولا ينقض هذا بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، لا، دي في سورة التوبة، لأن قتل المشركين كان واجبا قبل التحريم، فلما يزول التحريم يرجع إلى الإيش؟ إلى الوجود مرة أخرى. قتال المشركين ما هوش مباح، قتال المشركين ايش؟ واجب، مع التفصيل فيه، لان قتال المشركين من فقه ايش؟
الجهاد،
من فقه الجهاد. واحنا قلنا الجهاد لابد له من مراحل اربعة، وكل انسان يقيس نفسه في بلده وفي بيئته على المرحلة المناسبة له. يعني احنا هنا في مصر تناسبنا مرحلة الدفع، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فلو اعتدت علينا أي دولة في العالم نستطيع الدفاع عن أنفسنا، وليس لنا أن نعمل بالمرحلة الأولى اللي هي مرحلة وجاهدهم بجهادا كبيرة. فلو نهار هجم علينا اليهود الآن من إسرائيل وهجم علينا الآن، يجب علينا الدفاع ولا يجب علينا السكون أبدا. وهناك أناس عندهم قوة بحيث ينبغي الهجوم، فلو صار الشيعة في المملكة العربية السعودية ينبغي القوات السعودية أنها تهاجمهم، ليس دفعا وإنما طلبا. ولذا القوات السعودية الآن الموجودة في اليمن، هذا جهاد دفع ولا جهاد طلب؟ جهاد طلب، فهذا هو جهاد الطلب الوحيد في العالم الآن، هذه صورة الجهاد الطلب الوحيد في العالم الآن، ولا يوجد في العالم الآن جهاد طلب نهائي إلا هذا خالص. طيب فإذا مسألة قتال المشركين مسألة من نوع الجهاد، ف فإذا كنا في مرحلة ضعف شديد يكون جهاد المشركين بالدعوة والبيان كالفلسطينيين المسلمين الموجودين في داخل فلسطين الآن. المسلمون اللي في داخل فلسطين يتوجب عليهم جهاد الدعوة، وبالتالي إذا اعتدى عليهم اليهود هل يردون العدوان أم يصبرون؟
يصبرون.
تمام كده؟ إذا اعتدى اليهود على الفلسطينيين المقيمين في داخل فلسطين يجب على الفلسطينيين الصبر والدعوة بالجهاد أو يهاجروا. ولذا الفتوى العجيبة اللي قال الشيخ الألباني لم تعجبهم، وكان لو هم عقلاء لاستجابوا لها. قال لهم اتركوا فلسطين ومشوا. قال اتركوا القدس ومشوا. قال نترك ثالث الحرمين. قال ما اسموش ثالث الحرمين، اسم المسجد الأقصى، هذا شيء عظيم، لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك أول الحرمين. ايش القضية؟ أو ابقوا ولكن لا تستعملوا أي نوع من الجهاد المادي، لا هو التفجير ولا المعاينات الفدائية ولا المجاهد، كل ده كلام فاضي. استعملوا جهاد الدعوة. وقال بعد سنين لو هم سمعوا كلامي واستعملوا جهاد الدعوة لكان نصف اليهود أسلم. فإذا نقول الآن حسب الحال الجهاد الموجود في على الفلسطينيين المسلمين هناك هو جهاد إيش؟
دعوة
فقط. الجهاد على المصريين في مقابل اليهود وغيرهم جهاد دفع. الجهاد في السعوديين ضد الحوثيين جهاد
فعلا.
لكن الأصل أن قتال المشركين كان موجودا، فلما قال الله فاقتلوا المشركين يعني ارجعوا لما كنتم عليه من وجوب قتال المشركين.
قلت
في البداية ما عجبك أم الفتوى من شعبان؟ ما لازم عجبك؟ لا أنا قلت ما عجبني، قلت فتوى عجيبة.
لا
عجيبة.
ما عجبك الفلسطينيين؟
ما عجب الفلسطينيين. هم هذا هم أصلا كان في تأمرات دولية إن هم يكسبوا من عمليات فدائية ويبيعوا الشعب الفلسطيني. فباعوا. طيب احنا بقى دي فائدة احنا بنتعرض دي يعني. قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، يعني رجع إليكم وجوب قتال المشركين مرة أخرى. سواء قلنا أنها أشهر الإمهال المذكورة في قول الفسيح في الأرض 4 أشهر، أو قلنا أنها الأشهر الحرم المذكورة في قوله تعالى منها 4 حرم، يعني سيح 4 أشهر، هل هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم اللي هي الأربعة المحرمة دائما، أم هي 4 أخرى؟ الصحيح 4 أخرى، يعني فترة إمهال أمهل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين جميعا 4 أشهر يخرجون من جزيرة العرب، فإذا لم يخرجوا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلم أو على الأقل من مكة والمدينة ما يكون فيها أبدا مشركين، وهي الآن مكة والمدينة خالية تماما من أي دين غير الإسلام، خالية تماما من أي دين غير الإسلام. ولم يخرج المشركون من جزيرة العرب إلا في عهد عمر، فقط، قبل ذلك ما خرجوا، لأن بقوا اليهود في خيبر مع ختان الزازم لهم، لكن بقوا هم مشركون، وأخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الخراج والجزية. أما عمر فلم يقبل لا خراج ولا جزية، جزية العرب يعني كله يطلع من جزية العرب. طيب قال الله وبهذا تعلموا أن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل. لما يجي أمر من الله سبحانه وتعالى ويكون محرم الشيء ثم يأمر به الله، نشوف هل هو يرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم. فإن كان مباحا رجع إلى الإباحة، وإن كان مستحبا رجع إلى الاستحباب، وإن كان واجبا رجع إلى الوجوب. فأنت عندما تحج يحرم عليك الصيد، ثم بعد الإحرام يحل لك الصيد. تشوف بقى الصيد كان أصلا قبل ما أنت تعمل عمرة وحج كان الصيد إيه بالنسبة لك؟ مباح. يرجع تاني مباح. إن قبل المرأة
مباح،
إذا هي بتتعبد لو استحب هو الراجح، إيه رجع تاني للاستحباب بعد الإحرام. القتال حسب أحوال اللي إحنا عليها الآن. تمام. يبقى الأمر بعد الحظ يرجع إلى ما كان عليه. فالصيد قبل الإحرام كان جائزا يعني مباحا، فمنع للإحرام ثم أمر به بعد الإحلال بقوله وإذا حللتم فاصطادوا، فيرجع لما كان عليه قبل التحريم وهو الجواز. وقتل المشركين كان واجبا فإذا يرجع تاني بعد الأشهر الحرم إلى الوجوب مرة أخرى مرة أخرى. طيب قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وهذا أمر بعيد الحظر. خلي بالكم شكلوا عشان ما حدش يبقى بعيد الحظر، يعني مش بعيد يا إيش ما معنى بعيد فعلا؟
بعيد ليس بعيد يعني
بعده بقليل بعده بقليل. والصحيح الذي يثبت على السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده فواجب، وإن كان مستحبا فمستحب، أو مباحا فمباح. أظن دي واضحة، هذه مسألة واضحة. الاستظلال قصدي غطاء الرأس في الحج في الإحرام ممنوع. طيب بعد الإحرام يرجع إلى ما كان حسب ما تعبد به، الراجع أنه مستحب على العموم مطلقا مستحب. طيب قال: ومن قال إنه للوجوب، يعني أن الأمر إذا أمر به بعد الحظر فإنه للوجوب، ينتقد عليه بآيات كثيرة. طبعا اللي يقول الوجوب نقول له عن الصيد واجب، مش معقول. ومن قال إنه للإباحة يرد عليه بآيات أخرى، إن مثلا ملامسة النساء أو جماع النساء ممنوع في الإحرام، فيرجع بعد ذلك ليس الإباحة وإنما الاستحباب. نعم. والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول، والله أعلم. ما هو؟
يرجع إلى ما كان عليه،
يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل التحريم. طيب وهذا لا نعرفه إلا بالاستقراء، يعني الاستقراء نشوف الأمر قبل التحريم كان كيف ونرجع تاني نرجعه إلى ما كان، وهذا لا يعرف إلا بالاستقراء. يعني الاستقراء مراجعة والتحري والاستنتاج والتبين. قال: فإذا عرفت ذلك وعرفت أن الاستقراء التام في القرآن دل على ما اخترنا واختاره ابن كثير وهو قول الزركشي، من أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل التحريم. هذا هو أن الأمر بعد الحظر، ما معنى الحظر؟ المنع. أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل التحريم. عرفت أن ذلك هو الحق والعلم عند الله تعالى، وهذه مسألة اتفاقية ما فيها خلاف إن شاء الله. انتقل إلى قوله تعالى: ولا يجد منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. نهى الله المسلمين في هذه الآية أن يحملهم بغض الكفار لأجل أن صدوهم عن المسجد الحرام في عمرة الحديبية أن يعتدوا على المشركين بما لا يحل لهم شرعا. وهذه قاعدة، أننا نبغض المشركين، وهذا واجب بغضهم، صح ولا لا؟
نعم.
نحن نبغض النصارى الذين يعيشون في مصر هنا مثلا، نبغضهم.
نعم.
لكن القاعدة لا نظلمهم، فالبغض لا ينبغي أن يسوق إلى الظلم. فواحد يقول: في جاري نصراني أعتدى على زوجتي وأخذ ماله وأضربه، لا، هذا لا يجوز. فإذا البغض لا ينبغي أن يؤدي إلى الظلم. وكذلك في العلاقة الزوجية، إذا بغضت امرأتك لا ينبغي أن تظلمها، فالقاعدة البغض لا يؤدي إلى الظلم كما رأى ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية. الحديبية منطقة في مكة اسمها الآن العزيزية، حين لا ساعتها ما كانتش في مكة، الآن هي في مكة اسمها العزيزية لصيقة لمنى، حين صدهم المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم. يعني النصراني اللي الجار من جهة اليمين ظلمني، أضرب جاري النصراني اللي على اليسار، يصلح هذا؟ ما يصلح، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. فأنزل الله هذه الآية، ويدل لهذا قوله قبل هذا: إلا آمين البيت الحرام، آمين يعني قاصدين، إلا قاصدين البيت الحرام. كلمة أمين بمعنى قاصدي ولا آمين البيت الحرام. وصرح بمثل هذه الآية في قوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يبقى أنت لو قاضي وجالك متخاصمان أحدهما أنت تبغضه، هذا لا يمنعك أنك تعدل معه. فلو أنت قاضي وجاء رجل نصراني لابد أن تبغض النصراني، يشكو إليك شيخا سلفيا معروفا وأنت تحبه وجوبا، فهنا هل هذا يؤدي إلى عدم العدل مع ذلك النصراني؟ لا لا، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، فلا بد من العدل مع الناس ولو كانوا مبغضين لنا.
هذا المسألة صعبة.
ليه؟
مثلا وحين إخوة على الشيخين مع وحين عوام تحب هذا الأخ،
الحب لازم،
والعوام لا يهتم من الدين ويشكو الحق معه، لكن ما لا تريد تنزيل أخوك الذي تحبه وتريد يزار وأختي
طب أصبر بس أنت تعمل مدرسة في برامج فيه. لو عندك طالبان واحد نصراني واحد مسلم، والمسلم أجاب إجابة سيئة خطأ والنصراني أجاب إجابة صحيحة، أنت تبغض النصراني هل ترسبه؟ ليه؟
حقه؟
هو هذا نقول تمام. لو أنت قادم وجاء إليك رجل نصراني بغيض جدا وقال لك أنا ماشي في الشارع ما فعلت شيء فصاحبك محمد أبو زيد ضربني باللطماني في وجهي، هل تحكم لمحمد أبو زيد؟ يعني تظلم الرجل ولا تحكم على محمد أبو زيد؟
عليه.
لماذا؟ ما أنت تحبه وتبغض الآخر. إذن ال 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 البغض لا ينبغي أن يؤدي إلى إيش؟ إلى الظلم، بل يجب أن يكون معه العدل، لابد من العدل، والعدل صفة للمؤمن واجب عليه، صفة للمؤمن واجب عليه أن يكون عادلا في كل شيء. وقد ذكر تعالى في هذه الآية أنهم صدوهم على المسجد الحرام بالفعل على قراءة الجمهور أن صدوكم فتح الهمزة، لأن معناها لأجل أن صدوكم، ولم يبين هنا حكمة هذا الصد، ولم يذكر أنهم صدوا معهم الهدي معكوفا أن يبلغ محلة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ذاهبين ومعهم هدي لا يريدون لحرب ولا عدوان، هم يريدون عمرة، ومع ذلك الكفار صدوه جراما منهم. قال وذكر في سورة الفتح أنهم صدوا معهم الهدي، ما قبلوهم بهديهم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل الهدنة وقع صلح الهدنة عملوا في الهدي نحر الهدي. وأن الحكمة في ذلك المحافظة على المؤمنين والمؤمنات، معناها أن القائد العسكري لا بد أن يتخذ القرار ويكون الغرض الأول له حفظ أرواح من معه، وهذا هو القرار الذي أخذه المنتصر دائما خالد بن الوليد رضي الله عنه في مؤتة، كان قراره نابعا من أن يحتفظ بأرواح المؤمنين. أما أن نقول اتخذوه خوفا كما زعم البعض واتهموه فهذا باطل، لأنه لا يعرف نهائيا عن خالد بن الوليد مسألة إيش؟ الخوف، لا في الكفر ولا في الإسلام. قال الذين لم يتنازعوا عن الكفار في هذا في ذلك الوقت بقوله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي، يعني صدوا الهدي وهو معكوفا أن يبلغ محله، يبقى صدوكم وصدوا معكم إيش؟ الهدي المعكوف. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات في داخل جيش الكفار لم تعلموهم، يقصد بهم العباس وأنواعه، لأن العباس كان مؤمنا يخفي إيمانا فهو يحاسب عليهم من الكفار، وإذا المسلمين قاتلوه وأسروا واخدوا منه الفدية. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أمثال العباس رضي الله عنه وغيره لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، تطؤون تقتلوهم، فأنت لما تقتل مسلم ولو كان في جيش الكفار أنت ستتألم. يعني الآن لو بنحارب اليهود الجيش الإسرائيلي بيقاتلنا نحن نقاتله، قتلنا 10 تبين فيهم واحد مسلم ستحزن لما تحزن، فهذه هذا المقصود. ليدخل الله في رحمته من يشاء، لأن الله جل سيبعثهم على نياتهم ويرحمهم، لو تزيلوا لو تزعل عن لو تميزوا عن الكفار، لو تركوا الكفار وانضموا للمسلمين. يعني لو بنخاطب جيش يهودي، لو المسلمين اللي فيه عند اللقاء رفعوا وقالوا احنا مسلمون وراح جايين انضموا الينا، هذا اسمه التزيل. او قالوا احنا مسلمين لن نقاتل واعتذر الجيش المقاتل، هذا ايضا تزيل. تمام كده؟
تزيل
تميز. لو تزيلوا، شد الفتح، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لأن لما يتزيل المسلمون يبقى الباقي إيش؟ نعذبهم يعني يعذبهم الله بأيديكم ويعذبهم الله في الآخرة. هذا هو. وفي الحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وهذا يعني معناه أن الكافر نؤدي له الأمانة لأنه ائتمننا حتى لو كنا نبغضه. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم الكفار قتلوا أصحابه وأرادوا قتله هو، وجعلوا مكافأة لمن يقتله هو أبو بكر، صح؟ وكان عنده أمانات، هل أكلها؟ لماذا؟ أدى الأمانة إلى من؟ لا يمكن يقول أدى الأمانة هو ما يؤديه صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. أدى الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا دليل واضح على كمال دين الإسلام وحسن ما يدعو إليه من مكارم الأخلاق، مبين أنه دين سماوي لا شك فيه. وقوله في هذه الآية ولا يجرمنكم شنآن، يعني لا يحملنكم بغض. يجرمنكم يحملنكم، شنآن يعني بغض. وإذا قال الله إن شانئك، يعني إيش؟ إن كارهك مبغضك. شنآن قوم على أن تعتدوا. ونظيره من كلام العرب قول الشاعر ولقد طعنت أبا عيينة طعنة، ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جلمت فزارة بعدها أن يغضبوا. أنا ضربت طعنة، فالفزارة ليس يعني حملت فزارة أنهم يغضبوا من أجله.
جلمت فزارتها
بعدها أن يغضبوا.
الطعنة هي التي
جلمت، ما هي الطعنة خلت فزارة تغضب، يحملها على الغضب، أي حملتهم على أن يغضبوا. جلمت فزارة بعدها أن يغضبوا. وقال بعض العلماء
جلمت
يعني حملت على أدت إلى. وقال بعض العلماء لا يجرمنكم أي لا يكسبنكم، وعليه فلا تقدير لحرف الجر في قوله أن تعتدوا، أي لا يكسبنكم بغضهم الاعتداء عليهم. ما يعني ما لا داعي أن يؤدي الكره الموجود عندكم إلى أنكم تعتدوا على الكفار. إحنا بنكره كفار سويسرا لكن نروح نعتدى عليهم، لماذا؟ لم يسوء إلينا في شيء نهائي. وقرأ بعض السبعة شنآن بسكون النون، شنآن بدل القراءة شنآن قرأوا شنآن. ومعنى الشنآن على القراءتين بالفتح والسكون البغض. طيب ماشي. وقيل على قراءة سكون النون يكون وصفا كالغضبان، شنآن يعني غضبان. وعلى قراءة إن صدوكم تبقى شرط بدل أن صدوكم بدل سبب بكسر الهمزة، فالمعنى إن وقع منهم صدهم لكم عن المسجد الحرام فلا يحملنكم ذلك على أن تعتدوا عليهم بما لا يحل لكم. وإبطال هذه القراءة بأن الآية نزلت بعد صد المشركين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما ينفعش تقرأها إن صدوكم، لأنهم فعلا صدوا خلاص، يعني ليس شرطا مستقبليا ده حدث. وألا وجه لاشتراط الصد بعد وقوعه مردود، وأنه لا وجه لاشتراط الصد بعد وقوعه مردود من وجهين. الأول منهما أن قراءة إن صدوكم بصيغة الشرط قراءة سبعية متواترة لا يمكن ردها، فقراءة إن صدوكم اللي هي لو باطلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكنها ليست باطلة مطلقة. فإن صدوكم بعد كده فاعتدوا عليه، تمام كده، فهذا المقصود. الثاني أنه لا مانع من أن يكون معنى هذه القراءة إن صدوكم مرة أخرى على سبيل الفرض والتقدير، كما تدل عليه صيغة إن، لأنها تدل على الشك في حصول الشرط، فلا يحملنكم تكرار الفعل السيء على الاعتداء عليهم بما لا يحل لكم. يعني كلما اعتدوا عليكم أيضا كونوا عادلين معهم، كلما اعتدوا كونوا عادلين، يعني عاقبون بالعدل. طيب، قال قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هنا من يكفر بالإيمان يقصد كفرا أكبر، فقد حبط عمله، لأنه لا حبوط العمل إلا بالكفر الأكبر. أما الكفر الأصغر فإنه لا يحبط العمل، الكفر الأصغر لا يحبط العمل. يعني لو أن واحد قال ليلى الله وأنت ما أتيت لهنا، هل هذا حبط عمله؟ ما حبط عمله. لكن لو كفر أشرك بالله شركا أكبر حبط عمله كله.
إفراد العمل شيء،
أي فرد أي عمل لا، الرياء يبطل عمل الذي مارس الرياء فيه. يعني من إنسان مسلم وراء بطلت صلاته، نعم بطل إسلامه، أما الشرك الأكبر يعمل إيه؟ يبطل كل.
لو ارتد داخل الإسلام تاني الحج يعيد مرة أخرى ولا
لا؟ يعيد الحج مرة أخرى
كل
العمل السابق يرجع إليه كما كان كله. ولذا اتفق أهل العلم على أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو تخلل إيمانه ردة، وهو الصحيح. ولو تخلل إيمانه ردة، يعني لو واحد جه أسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد وظل مرتدا ثم عاد للإسلام رجعت إليه الصحبة، ولو كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أسلم كان إيه؟ لما صار صحابيا وأسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم صح إسلامه، ثم ارتد حبط عمله، ثم رجع الإسلام رجع له إسلامه بما فيه الصحبة. يبقى إذا لو كان قد حج لا يلزمه إيش حج أخرى.
رسول الله افترض من
مسلم
الكذاب قبل أن يموت رجع
الإسلام، يرجع صحابي صحابي، لكنه ما رجع، مكتوب عليه أنه يموت كافر. هذا بالله
معنى حبط عمله،
حبط عمله الحبوط، مرض يصيب البهيمة بحيث البهيمة دي تظل تشرب تأكل 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 وتسمن تسمن تسمن، والناس يظنون أنها صحتها تتحسن وهي تنتفخ لتموت. ولذا البهيمة التي تصاب بالحبوط تنفق، فسمي المنافق لأن ظاهره جيد وباطنه فاسد. فالحبوط هو الفشل، لأن البهيمة التي تأكل كثيرا هذه وتصاب بمرض الحبوط ستموت. فإذا انحرط عمله بمعنى ضاع عمله وفشل كله. غير الهيام، عندنا مرض الحبوط وعندنا مرض الهيام. مرض الحبوط تأكل تأكل وتسمن، ولكن السمنة كاذبة هي تنتفخ لتنفجر وتموت، زي الورم الآن، ورم السرطان والعياذ بالله، عزم الله وجمع منه. الإنسان عمال يتنفخ، ودي نفخة ليست بصحة بل هذه تؤدي إلى الهلاك. أما الهيام إن البعير يصاب بمرض الشرب، يشرب 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 ويموت. فلذا سمي شدة الغرام هياما، لأنه البعير غير قادر على الانقطاع عن الماء، والهيمان بامرأة غير قادر على البعد عنها، نعوذ بالله. طيب، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، قلنا يحبط جميع عمله بالردة، يحبط جميع عمله إن كان إيش الشرك، شرك إيش أكبر. ولذا لا يسمى الشرك الأصغر ردة، فإذا جاء اسم الردة كان المقصود به الشرك الإيش في الأكبر. ولكن أشار في موضع آخر إلى أن ذلك فيما إذا مات على الكفر، لكن لو رجع عن الكفر كما سألني أخوكم يبقى إيش حبط عمله ولا رجع عمله؟ رجع عمله مرة أخرى. وقوله ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر، بمفهوم المخالفة فيمت وهو مسلم فإذا عمله لم يحبط، صح كده؟ مقتضى الأصول حمل هذا المطلق على هذا المقيد، فيقيد إحباط العمل بالموت على الكفر، وهو قول الشافعي ومن وافقه، خلافا لمالك القائل بإحباط الردة العمل مطلقا. فالشافعي يقول لا يحبط، والمالك يقول حبط. نقول طيب لو عد الإسلام، يقول يستأنف عملا جديدا، العمل القديم راح كله. عند الإمام مالك العمل القديم راح كله، فلو هو كان قد حج 10 مرات وارتد، الإمام مالك يجب عليه الحج مرة أخرى، فهم كده؟ والشافعي يقول قد فسد حجه. طيب واحد أدى زكاة العام وارتد ثم أسلم، الإمام مالك يجب عليه خمس زكاة مرة أخرى ولا لا؟
نعم.
والإمام الشافعي فعند الإمام مالك حبوط العمل كله والعمل القادم مستأنف، وأما عند الشافعي العمل تام، والراجح رأي الشافعي رحمة الله عليه. نكتفي بهذا القدر. من المرة القادمة فقه الوضوء. طيب حد بقى يقرأ في الباب. سات الضبع. الضبع فإن الضبع حلال ولا ندري علة التحليل إلا العلة الشرعية. وهي إيش العلة الشرعية؟ أن الشرع يحله. لكن إذا كان هو إذا كان المفترس محرم فالضبع من أشد الحيوانات افتراس، وإذا كان ذوات الأنياب محرمة فالضبع من أشد ذوات الأنياب، وإذا كان المفترسون كالأسد مثلا، الأسد لا يأكل الجيف، لا يأكل الرمم، ولو اشتد جوعه لا يمكن يأكل ميتة أبدا، والأسد لا يأكل بقية فريسة غيره، مش ممكن أبدا. يعني لو أن ذئبا افترس غزالا ممكن الأسد يأخذها منه لو لا زالت حية، أما إذا الذئب قتلها فلا يمكن الأسد يأخذها حتى لو شديد الجوع، لو ميت من الجوع. والأسد إذا كان شبعانا فإنه لا يفترس، وإذا ضمنت أن الأسد شبعان تمر من جنبه وتتخطي من فوق ولا يأبه بك ولا يهتم بك. فمن العجيب أن يحرم الأسد ولا يحرم إيش؟ الضبع. الضبع مؤنثة مذكرة ضبعان، فالضبع محرمة، هذا أمر شرعي، هذا أمر شرعي،
لا
حلال، هذا أمر شرعي. ولذا اجتهد بعض العلماء في محاولة الوصول إلى العلة، فبعضهم قال إن معدة الضبع تختلف عن معدة بقية الحيوانات، فالمعدة أنتوا عارفين أي معدة فيها بتفرز حمض، الحمض ده يؤدي إلى هضم الطعام، الأحماض اللي تفرزها معدة الضبع قالوا تحول النجس إلى غير النجس، تحول النجس إلى غير النجس، وبالتالي لحمها لا ينجس، لحم الضبع مهما أكلت منه، لأنها لا تأكل إلا الرمم، هي لا تأكل إلا الرمم، وتأكل حتى جيفة الحيوانات الشرسة، تأكل جيفة الأسد، جيفة النمر، أي جيفة تأكلها، فهي تطهر الغابات من الجيف، هي والنسور والطيور الجارحة. الشاهد إن قالوا إن العلة في أنها حلال أن معدتها تفرز أحماضا تحول الشيء النجس إلى غير نجس، وبالتالي لحم الضبع لا يتنجس، مفهوم؟ يبقى العلة أن لحم الضبع لا يتنجس. لكن احنا عندنا كأهل السنة العلة إيش؟ إباحة النبي صلى الله عليه وسلم للحم الضبع، في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لحم الضبع، والشافعي قال، والشافعي هاشم القرشي مولود في مكة قال ما زال لحم الضبع يباع بين الصفا والمروة. خلص يبقى انتهينا. إذا بهيمة الأنعام المقصود بالحيوانات الأليفة أو ما يمكن استئلافه أو ما يمكن صيده، لأن الغزلان ليست أليفة، والجاموس الوحشي ليس أليفة، والحمار الوحشي ليس أليفة، ولكنه مباح. إلا ما يتلى عليكم فلم نعرف ما هو الذي يتلى علينا، قال فسره بقوله في الآية الثالثة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة إلى قوله وما ذبح على النصب. فالمذكور في هذه الآية اللي هي الآية واحد مفسر في الآية الثالثة كالموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. وإن كانت من العام فإنها تحرم بهذه العوارض، تحرم بهذه العوارض، يعني الأشياء هذه الموقوذة والمتردية والنطيحة حلال ولا حرام؟ حرام، لكن ما زكي قبل أن يلفظ أنفاسه، فلو أن خروفا سقط من فوق سطح واصطدم بالأرض هذا حرام ما لم ندركه قبل أن يموت، بحيث أنه بيقصع بزيله بيصدر منه صوت قبل أن يموت فأدركناه قبل الموت فذكيناه فهذا حلال. والتحقيق أن الأنعام هي الأزواج الثمانية اللي هي من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الغنم اثنين ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين، يعني الذكر يعني أربعة أصناف للأنعام، الإبل والبقر والضأن والمعز، هذه الأنعام. قال كما قدمنا في سورة آل عمران، وقد استدل ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وغير واحد من العلماء بهذه الآية على إباحة أكل الجنين إذا زكيت أمه ووجد في بطنها ميتا. لو أنت ذبحت بقرة وبعدين لما بعد أن ذبحتها وجدت في بطنها جنينا ميتا، هل يؤكل؟ يؤكل، يؤكل مباشرة، هو ميت يتقطع ويؤكل وخلاص. لكن إذا بعد ما ذبحناها خرج منها جنين حي نذبحه، نذبحه ونأكله. العادة عند الناس أنهم قد يتركون البقرة بجنينها، يحرقونها كلها، وهذا طبعا من الجهل ومن تضييع الأموال، ويسألون ويحاسبون. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث زكاة أمه زكاة له، في رواية زكاة الجنين زكاة أمه، ذا زكاة، زكاة يعني ذبح، ذبح، زكاة الجنين زكاة أمه. وهذه رواية ابن ماجه صحيحة. قال الترمذي حديث حسن وهو كما قال. فهو قوله إن الأنعام هي الأزواج الثمانية، هذا المقصود به الأنعام المستأنسة، مقصود به الأنعام المستأنسة، لأنه المعروف أن المستأنس هو فقط الإبل والبقر والضأن والمعز، هذا هو المستأنس. فإن قلت الجاموس، قلنا الجاموس إيش؟ بقر. الجاموس نوع من البقر. يبقى الحيوانات المستأنسة في البلاد هي هذه. هل يوجد حيوانات أخرى مستأنسة؟ ما في خالص، ما في نهائي، ما فيش. الغزلان ليست مستأنسة، والظباء والزراف ليست مستأنسة، والحمار الوحشي ليس مستأنسة، والحمار لا، ده هنتكلم على البهيمة، ده تقول لا تسمى بهيمة الأنعام.
الخيول،
الخيول، ما الخيل ده ما هوش بهيمة الأنعام، ما هوش بهيمة الأنعام خالص، بل هو ليس من الأنعام أصلا، ليس من الأنعام، ده جنس خاص، ده جنس خاص. لما تدخل الخيول كأنك تدخل النسور أو الدجاج أو البط. الخيل جنس خاص، ولذا هل فيه زكاة؟ طيب يكره ذبحه؟ يكره ذبحه إذا كان الناس في جهاد، عند الجهاد يكره ذبح الخيل والبغال، والبغال طبعا حرام أصلا ذبحه. فالخيل يجوز أكله ما لم نكن في حال الجهاد، والخيل للجهاد آلة. أما إذا كنا في حال الجهاد وليس الخيل آلة فإنه يجوز. الآن ما هو الحكم؟ الخيل إيش؟ آلة ولا لا؟ ليس بآلة. وإن استخدم في بعض المناطق الجبلية لفرق الهجانة في الجيوش العربية وغيرها، تستعمل الخيول في المناطق الجبلية أنه أنفع شيء، استغنوا عنه بالطائرات الهليكوبتر، ولكن أيضا في المداخل والأشياء استخدموا الخيول، والشرطة تستخدم الخيل، ولكن ها هنا ليس آلة بل هو مكمل لآلة. إنما الآلات الحربية الآن، الآلات العسكرية المعروفة ليس فيها الخيل. فإذا الخيل الآن يباح إيش؟ ذبحه. هل يعد من الأنعام؟ لا، هذا جنس آخر، جنس آخر. طيب إذا الأنعام هي الأصناف الأربعة والأصناف الثمانية فقط، الإبل والبقر الضأن والمعز فقط لا غير. ما يعطف عليها؟ يعطف عليها وليس من الأنعام. فالحمر الوحشية هذا ليس أنعام، هذا جنس خاص. والخيل جنس خاص، الغزال جنس خاص، الزراف واللامات وكل الحيوانات التي ليست بأنياب ولا بمخالب هذه كلها أجناس خاصة، ليست من بهيمة الأنعام. ولذا تستخدم أنت في الحقل البعير والبقرة، هل تستخدم الحصان في الساقية؟ مع أن الحصان مذلل لك، بل الحصان أنفع لك من البقرة في الجهاد، لأن الحصان لا يفر عند القتال، ولو نطيت به فوق الجبل يقفز معك، لو نطيت به في البحر يقفز معك، يموت معك، الخيل يموت معك ولا يهم. لكن هل ينفع تجاهد على جاموسة؟ لا، ما ينفع تركب بقرة وتروح تقاتل عليها، ما يصلح. طيب قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم يعني حللتم من الإحرام، إذا انتهى الإحرام، إذا انتهى الإحرام فالإنسان من حقه أن يصطاد. الإحرام يكون في بداية العمرة أو بداية الحج، وإذا انتهى الإحرام فمن حق الإنسان أن يصطاد. فلو أنك في عرفة في موسم الحج ورأيت غزالة تصطاد ولا تصطاد؟ لا تصطاد، لأنك في عرفة لابد أن تكون محرم، لابد أن تكون محرم. طيب وجدت غزالة يوم العيد تصطاد ولا تصطاد؟ لا لا، تقول تفصيل، لو أني حللت من إحرامي أصطاد، لأني لم أحل من إحرامي لا أصطاد. طيب قول فاصطادوا هنا هذا فعل أمر صح، هل يفيد الوجوب؟
لا.
لأن فعل أمر تفيد الوجوب. طيب هل يفيد الاستحباب؟
لا
لا لا، لأن أنا مليش في الصيد بمستحب، ليه أنا كده حرمت من أمر مستحب صح؟ فالحقيقة أنه للإباحة، الأمر للإباحة نفس الإباحة، لأنه لا يشتغل في يوم الجمعة اشتغل، لكن يقول يباح لكم أن تعمل يوم الجمعة في وقت غير وقت الصلاة. والبعض اعتبر أن النقاب من المباحات، فقالوا لا تنتقب المحرمة مثل لا يصطاد المحرم، واعتبروا أن النقاب مثل الصيد، وهو مثل نعم مثل في أنه محظور للمحرم، لكن هل هو مثله في أنه مباح؟ لا، هو مستحب وليس هو مباح. فصان النقاب مستحب، ولا يوجد لا دليل ولا شبه الدليل على وجوب النقاب، وكل من قال بوجوب النقاب فهو معتد على الشريعة، كل من قال بوجوبه معتد على الشريعة. طيب فقال وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا إن شئتم، يعني مباح لكم، مباح لكم. فلا يدل هذا الأمر على إجابة الاستيادة عند الإحلال، ويدل عليه الاستقراء في القرآن، قوله يدل عليه يعني على الإحلال، فإن كل شيء كان جائزا ثم حرم لموجب ثم أمر به بعد زوال ذلك الموجب، فإن ذلك الأمر كله في القرآن للجواز. لما يكون الأمر مباح ثم يحرم لشيء ثم يباح مرة أخرى يبقى على الاستحلال أو على الاستحباب، نحو قوله هنا وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، وقوله فالآن باشروهن، فالآن باشروهن بعد الاعتكاف باشروهن، ومباشرة المرأة أمر على التخيير، وقوله فإذا تطهرن فأتوهن لمن شاء، لمن شاء، لا يشترط أن المرأة أول ما تطهر من الحيض الإنسان يجامعها إن أراد، يجامعها إن أراد. ولا ينقض هذا بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، لا، دي في سورة التوبة، لأن قتل المشركين كان واجبا قبل التحريم، فلما يزول التحريم يرجع إلى الإيش؟ إلى الوجوب مرة أخرى. قتال المشركين ما هوش مباح، قتال المشركين إيش؟ واجب، مع التفصيل فيه، لأن قتال المشركين من فقه إيش؟
الجهاد،
من فقه الجهاد، وإحنا قلنا الجهاد لابد له من مراحل أربعة، وكل إنسان يقيس نفسه في بلده وفي بيئته على المرحلة المناسبة له. يعني إحنا هنا في مصر تناسبنا مرحلة الدفع، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فلو اعتدت علينا أي دولة في العالم نستطيع الدفاع عن أنفسنا، وليس لنا أن نعمل بالمرحلة الأولى اللي هي مرحلة وجاهدهم به جهادا كبيرة. فلو نهار هجم علينا اليهود الآن من إسرائيل وهجم علينا الآن، يجب علينا الدفاع ولا يجب علينا السكون أبدا. وهناك أناس عندهم قوة بحيث ينبغي الهجوم، فلو صار الشيعة في المملكة العربية السعودية ينبغي القوات السعودية أنها تهاجمهم ليس دفعا وإنما طلبا، ولذا القوات السعودية الآن الموجودة في اليمن هذا جهاد دفع ولا جهاد طلب؟ جهاد طلب، فهذا هو جهاد الطلب الوحيد في العالم الآن، هذه صورة الجهاد الطلب الوحيد في العالم الآن، ولا يوجد في العالم الآن جهاد طلب نهائي إلا هذا خالص. طيب فإذا مسألة قتال المشركين مسألة من نوع الجهاد، فإذا كنا في مرحلة ضعف شديد يكون جهاد المشركين بالدعوة والبيان، كالفلسطينيين المسلمين الموجودين في داخل فلسطين الآن، المسلمون اللي في داخل فلسطين يتوجب عليهم جهاد الدعوة، وبالتالي إذا اعتدى عليهم اليهود هل يردون العدوان أم يصبرون؟
يصبرون.
تمام كده؟ إذا اعتدى اليهود على الفلسطينيين المقيمين في داخل فلسطين يجب على الفلسطينيين الصبر والدعوة بالجهاد أو يهاجروا. ولذا الفتوى العجيبة اللي قال الشيخ الألباني لم تعجبهم، وكان لو هم عقلاء لاستجابوا لها. قال لهم اتركوا فلسطين ومشوا. قال ايش؟ قال اتركوا القدس ومشوا. قال نترك ثالث الحرمين؟ قال ما اسموش ثالث الحرمين، اسمه المسجد الأقصى، ده شيء عظيم، لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك أول الحرمين. ايش القضية؟ أو ابقوا ولكن لا تستعملوا أي نوع من الجهاد المادي، لا هو التفجير ولا المعاينات الفدائية ولا مش عارف، كل ده كلام فاضي. استعملوا جهاد الدعوة. وقال بعد سنين لو هم سمعوا كلامي واستعملوا جهاد الدعوة لكان نصف اليهود أسلم. فإذا نقول الآن حسب الحالة الجهاد الموجود في على الفلسطينيين المسلمين هناك هو جهاد إيش؟
دعوة
فقط. الجهاد على المصريين في مقابل اليهود وغيرهم جهاد دفع. الجهاد في السعوديين ضد الحوثيين جهاد
فقط.
لكن الأصل أن قتال المشركين كان موجودا، فلما قال الله فاقتلوا المشركين يعني ارجعوا إلى ما كنتم عليه من وجوب قتال المشركين.
قلتم في البداية ما عجبت كم الفتوى من شيخ الألباني، ما الذي ما عجبت؟
لا أنا قلت ما عجبني، إذا قلت فتوى عجيبة.
لا
عجيبة.
ما عجبت الفلسطينيين.
ما عجبت الفلسطينيين. هم هذا هم أصلا كان في تأمرات دولية إن هم يكسبوا من عمليات فدائية ويبيعوا الشعب الفلسطيني. فباعوه. طيب احنا دي فائدة احنا بنتعرض دي يعني. قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، يعني رجع إليكم وجوب قتال المشركين مرة أخرى، سواء قلنا أنها أشهر الإمهال المذكورة في قول فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، أو قلنا أنها الأشهر الحرم المذكورة في قوله تعالى منها أربعة حرم، يعني سيحوا أربعة أشهر، هل هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم اللي هي الأربعة المحرمة دائما، أم هي أربعة أخرى؟ الصحيح أربعة أخرى، يعني فترة إمهال، فترة إمهال أمهل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين جميعا أربعة أشهر يخرجون من جزيرة العرب، فإذا لم يخرجوا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلم أو على الأقل من مكة والمدينة ما يكون فيها أبدا مشركين، وهي الآن مكة والمدينة خالية تماما من أي دين غير الإسلام، خالية تماما من أي دين غير الإسلام. ولم يخرج المشركون من جزيرة العرب إلا في عهد عمر، لم يخرج المشركون من جزيرة العرب إلا في عهد عمر فقط، قبل ذلك ما خرجوا، لأن بقوا اليهود في خيبر مع خيثان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقوا هم مشركون، وأخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الخراج والجزية. أما عمر فلم يقبل لا خراج ولا جزية، جزية العرب يعني كله يطلع من جزية العرب. طيب قال الله وبهذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل. لما يجي أمر من الله سبحانه وتعالى ويكون محرم الشيء ثم يأمر به الله، نشوف هل هو رجع يرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم، فإن كان مباحا رجع إلى الإباحة، وإن كان مستحبا رجع إلى الاستحباب، وإن كان واجبا رجع إلى الوجوب. فأنت عندما تحج يحرم عليك الصيد، ثم بعد الإحرام يحل لك الصيد، تشوف بقى الصيد كان أصلا قبل ما أنت تعمل عمرة وحج كان الصيد إيه بالنسبة لك؟ مباح، يرجع تاني مباح. إن قبل المرأة
مباح،
إذا هي بتتعبد الاستحب والراجح إيه رجع تاني للاستحباب بعد الإحرام. القتال حسب أحوال اللي إحنا عليها، اللي إحنا عليها لها. تمام، يبقى الأمر بعد الحظ يرجع إلى ما كان عليه. فالصيد قبل الإحرام كان جائزا يعني مباحا، فمنع للإحرام ثم أمر به بعد الإحلال بقوله وإذا حللتم فاصطادوا، فيرجع لما كان عليه قبل التحريم وهو الجواز. وقتل المشركين كان واجبا، فإذا يرجع تاني بعد الأشهر الحرم إلى الوجوب مرة أخرى. طيب قال ابن كثير في تفسير هذه الآية وهذا أمر بعيد الحظر، خلي بالكم شكلوه عشان ما حدش يبقى بعيد الحظ، يعني في بعيد ايش ما معنى بعيد فعلا؟
بعيد ايه ليس بعيد يعني
بعده بقليل بعده بقليل. والصحيح الذي يثبت على السير انه يرد الحكم الى ما كان عليه قبل النهي، فان كان واجبا رده فواجب، وان كان مستحبا فمستحب او مباحا فمباح. اظن دي واضحه، هذه مساله واضحه. الاستظلال قصدي غطاء الراس في الحج في الاحرام ممنوع. طيب بعد الاحرام يرجع الى ما كان حسب ما تعبد به، الراجع انه مستحب على العموم مطلقا مستحب. طيب قال ومن قال انه للوجوب، يعني ان الامر اذا امر به بعد الحظر فانه للوجوب، ينتقد عليه بايات كثيره. طبعا اللي يقول الوجوب نقول يعني الصيد واجب، مش معقول. ومن قال انه للاباحه يرد عليه بايات اخرى، ان مثلا ملامسه النساء او جماع النساء ممنوع في الاحرام، فيرجع بعد ذلك ليس الاباحه وانما الاستحباب. نعم. والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول والله أعلم. ما هو؟
يرجع إلى ما كان عليه.
يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل التحريم. طيب وهذا لا نعرفه إلا بالاستقراء، يعني الاستقراء نشوف الأمر قبل التحريم كان كيف ونرجع تاني رجعه إلى ما كان، وهذا لا يعرف إلا بالاستقراء. يعني الاستقراء مراجعة والتحري والاستنتاج والتبين. قال فإذا عرفت ذلك وعرفت أن الاستقراء التام في القرآن دل على ما اخترنا واختاره ابن كثير وهو قول الزركشي، من أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل التحريم. هذا هو. أن الأمر بعد الحظر، ما معنى الحظر؟ المنع. أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل التحريم. عرفت أن ذلك هو الحق والعلم عند الله تعالى، وهذه مسألة اتفاقية ما فيها خلاف إن شاء الله. انتقل إلى قوله تعالى ولا يجد منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. نهى الله المسلمين في هذه الآية أن يحملهم بغض الكفار لأجل أن صدوهم عن المسجد الحرام في عمرة الحديبية أن يعتدوا على المشركين بما لا يحل لهم شرعا. وهذه قاعدة، أننا نبغض المشركين وهذا واجب بغضهم، صح ولا لا؟ نحن نبغض النصارى الذين يعيشون في مصر هنا مثلا، نبغضهم، لكن القاعدة لا نظلمهم، فالبغض لا ينبغي أن يسوق إلى الظلم. فواحد يقول في جاري نصراني أعتدى على زوجتي وأخذ ماله وأضربه، لا هذا لا يجوز. فإذا البغض لا ينبغي أن يؤدي إلى الظلم، وكذلك في العلاقة الزوجية إذا بغضت امرأتك لا ينبغي أن تظلمها، فالقاعدة البغض لا يؤدي إلى الظلم إلى الظلم. كما رأى ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية. الحديبية منطقة في مكة اسمها الآن العزيزية، حين لا ساعتها ما كانتش في مكة، الآن هي في مكة اسمها العزيزية لصيقة لمنى. حين صدهم المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم. يعني النصراني اللي الجار من جهة اليمين ظلمني، أضرب جار النصراني اللي على اليسار، يصلح هذا؟ يصلح، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. فأنزل الله هذه الآية، ويدل لهذا قوله قبل هذا إلا آمين البيت الحرام، آمين يعني قاصدي، إلا قاصدين البيت الحرام، كلمة أمين بمعنى قاصدين، ولا آمين البيت الحرام. وصرح بمثل هذه الآية في قوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يبقى أنت لو قاضي وجالك متخاصمان أحدهما أنت تبغضه، هذا لا يمنعك أنك تعدل معه. فلو أنت قاضي وجاء رجل نصراني لابد أن تمرض النصراني يشكو إليك شيخا سلفيا معروفا وأنت تحبه وجوبا. فهنا هل هذا يؤدي إلى عدم العدل مع ذلك النصراني؟ لا 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 يجد منكم شنعان قوما على ألا تعدلوا، فلا بد من العدل مع الناس ولو كانوا مبغضين لنا.
هذا المسألة صعبة.
ليه؟
مثلا وحين إخوة على الشرشي مع وعين عوام تحب هذا الأخ
الحب لازم
والعوام لا يهتم من الدين ويشكو الحق معه، لكن ما لا تريد تنزيل أخوك الذي تحبه وتريد يزار وأختي و...
طب أصبر بس أصبر. أنت تعمل مدرسة في برامج فيه. لو عندك طالبان واحد نصراني واحد مسلم، والمسلم أجاب إجابة سيئة خطأ والنصراني أجاب إجابة صحيحة، أنت تبغض النصراني هل ترسبه؟ ليه؟
حقوق؟
هذا هو هذا نقول تمام. لو أنت قابل وجاء إليك رجل نصراني بغيض جدا وقال لك أنا ماشي في الشارع ما فعلت شيء فصاحبك محمد أبو زيد ضربني باللطماني في وجهي، هل تحكم لمحمد أبو زيد؟ يعني تظلم الرجل ولا تحكم على محمد أبو زيد؟
عليه.
لماذا؟ من تحب وتبغض الآخر. إذن البغض لا ينبغي أن يؤدي إلى إيش؟ إلى الظلم، بل يجب أن يكون معه العدل، لابد من العدل. والعدل صفة للمؤمن واجب عليه، صفة للمؤمن واجب عليه أن يكون عادلا في كل شيء. وقد ذكر تعالى في هذه الآية أنهم صدوهم على المسجد الحرام بالفعل، على قراءة الجمهور أن صدوكم فتح الهمزة، لأن معناها لأجل أن صدوكم، ولم يبين هنا حكمة هذا الصد، ولم يذكر أنهم صدوا معهم الهدي معكوفا أن يبلغ محلة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ذاهبين ومعهم هدي لا يريدون لحرب ولا عدوان، هم يريدون عمره، ومع ذلك الكفار صدوهم جراما منهم. قال وذكر في سورة الفتح أنهم صدوا معهم الهدي، ما قبلوهم بهديهم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل الهدنة وقع صلح الهدنة عمل إيه في الهدي؟ نحر الهدي. وأما الحكمة في ذلك المحافظة على المؤمنين والمؤمنات، معناها أن القائد العسكري لابد أن يتخذ القرار ويكون الغرض الأول له حفظ أرواح من معه، وهذا هو القرار الذي أخذه المنتصر دائما خالد بن الوليد رضي الله عنه في مؤته، كان قراره نابعا من أن يحتفظ بأرواح المؤمنين. أما أن نقول اتخذوه خوفا كما زعم البعض واتهموه فهذا باطل، لأنه لا يعرف نهائيا عن خالد بن الوليد مسألة إيش؟ الخوف، لا في الكفر ولا في الإسلام. قال الذين لم يتميزوا عن الكفار في هذا في ذلك الوقت بقوله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي، يعني صدوا الهدي وهو معكوفا أن يبلغ محله، يبقى صدوكم وصدوا معكم إيش؟ الهدي المعكوف. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات في داخل جيش الكفار لم تعلموهم، اقصد بهم العباس وأنواعه، لأن العباس كان مؤمنا يخفي إيمانه فهو يحاسب على أنه من الكفار، وإذا المسلمين قاتلوه وأسروه واخدوا منه الفدية. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أمثال العباس رضي الله عنه وغيره لم تعلموه أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، تطؤون تقتلوهم، فأنت لما تقتل مسلم ولو كان في جيش الكفار أنت ستألم. يعني الآن لو بنحارب اليهود الجيش الإسرائيلي بيقاتلنا ونحن نقاتله، قتلنا 10 تبين فيهم واحد مسلم، ستحزن لما تحزن. فهذا المقصود، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لأن الله جل سيبعثهم على نياتهم ويرحمهم. لو تميزوا عن الكفار، لو تركوا الكفار وانضموا للمسلمين، يعني لو بنقاتل جيش يهودي لو المسلمين اللي فيه عند اللقاء رفعوا وقالوا احنا مسلمون وراح جايين انضموا الينا هذا اسمه التزيل، او قالوا احنا مسلمون لن نقاتل واعتذروا الجيش المقاتل هذا ايضا تزيل. تمام كده؟
تزيل
يعني تميز. لو تزيلوا شد الفتح لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، لأن لما يتزيل المسلمون يبقى الباقي إيش؟ نعذبهم يعني يعذبهم بأيديكم ويعذبهم الله في الآخرة. هذا هو. وفي الحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، يعني معناه أن الكافر نؤدي له الأمانة لأنه ائتمننا حتى لو كنا نبغضه. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم الكفار قتلوا أصحابه وأرادوا قتله هو وجعلوا مكافأة لمن يقتله هو وأبو بكر، صح؟ وكان عنده أمانات، هل أكلها؟ لماذا؟ أدى الأمانة إلى من؟ ائتمن. لا يمكن يقول أدى الأمانة هو ما يؤديش صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. أدى الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا دليل واضح على كمال دين الإسلام وحسن ما يدعو إليه من مكارم الأخلاق، مبين أنه دين سماوي لا شك فيه. وقوله في هذه الآية ولا يجرمنكم شنآن، يعني لا يحملنكم بغض، يجرمنكم يحملنكم شنآن يعني بغض. وإذا قال الله إن شانئك، يعني إيش؟ مكارهك مبغضك، شنآن قوم على أن تعتدوا. ونظيره من كلام العرب قول الشاعر ولقد طعنت أبا عيينة طعنة، ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جلمت فزارة بعدها أن يغضبوا. أنا ضربت طعنة فالفزارة ليسوا يعني حملت فزارة أنهم يغضبوا من أجله.
جلمت فزارته
بعدها أن يغضبوا،
يعني
الطعنة خلت فزارة تغضب، يحملها على الغضب، أي حملتهم على أن يغضبوا. جلمت فزارة بعدها أن يغضبوا. وقال بعض العلماء
جلمت
يعني حملت على أدت إلى. وقال بعض العلماء لا يجرمنكم أي لا يكسبنكم، وعليه فلا تقدير لحرف الجر في قوله أن تعتدوا أي لا يكسبنكم بغضهم الاعتداء عليهم، ما يعني ما لا داعي أن يؤدي الكره الموجود عندكم لأنكم تعتدوا على الكفار. إحنا بنكره كفار سويسرا لكن نروح نعتدي عليهم لماذا؟ لم يسيء إلينا في شيء نهائي. وقرأ بعض السبعة شنآن بسكون النون، شنآن بدل القراءة شنآن قرأوا شنآن، ومعنى الشنآن على القراءتين بالفتح والسكون البغض. طيب ماشي. وقيل على قراءة سكون النون يكون وصفا كالغضبان، شنآن يعني غضبان. وعلى قراءة إن صدوكم تبقى شرط بدل أن صدوكم بدل سبب بكسر الهمزة، فالمعنى إن وقع منهم صدهم لكم عن المسجد الحرام فلا يحملنكم ذلك على أن تعتدوا عليهم بما لا يحل لكم. وإبطال هذه القراءة بأن الآية نزلت بعد صد المشركين النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما ينفعش تقرأها إن صدوكم لأنهم فعلا صدوا خلاص، يعني ليت شرط المستقبل عند حدث. وألا وجه لاشتراط الصد بعد وقوعه مردود، وأنه لا وجه لاشتراط الصد بعد وقوعه مردود من وجهين. الأول منهما أن قراءة إن صدوكم بصيغة الشرط قراءة سبعية متواترة لا يمكن ردها، فقراءة إن صدوكم اللي هي لو باطلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكنها ليست باطلة مطلقة، فإن صدوكم بعد كده فاعتدوا عليه، تمام كده؟ فهذا المقصود. الثاني أنه لا مانع من أن يكون معنى هذه القراءة إن صدوكم مرة أخرى على سبيل الفرض والتقدير كما تدل عليه صيغة إن، لأنها تدل على الشك في حصول الشرط، فلا يحملنكم تكرار الفعل السيء على الاعتداء عليهم بما لا يحل لكم، يعني كلما اعتدوا عليكم أيضا كونوا عادلين معهم، كلما اعتدوا كونوا عادلين يعني عاقبوهم بالعدل. طيب قال قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هنا من يكفر بالإيمان يقصد كفرا أكبر، فقد حبط عمله لأنه لا حبوط العمل إلا بالكفر الأكبر، أما الكفر الأصغر فإنه لا يحبط العمل، الكفر الأصغر لا يحبط العمل. يعني لو أن واحد قال لولا الله وأنت ما أتيت لهنا، هل هذا حبط عمله؟ ما حبط عمله، لكن لو كفر أشرك بالله شركا أكبر حبط عمله كله.
أفراد العمل شيء
أي فرد أي عمل لا الرياء يبطل العمل الذي مارس الرياء فيه، يعني من إنسان مسلم وراء بطلت صلاته نعم بطل إسلامه، أما الشرك الأكبر يعمل إيه؟ يبطل كل
لو ارتد داخل الإسلام تاني حج وحج عيدة مرة أخرى ولا
لا يعيد الحج مرة أخرى؟
كل
العمل السابق يرجع إليك مكان كله. ولذا اتفق أهل العلم على أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو تخلل إيمانه ردة، وهو الصحيح. ولو تخلل إيمانه ردة، أن لو واحد جاء أسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد وظل مرتدا ثم عاد للإسلام رجعت إليه الصحبة، ولو كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أسلم كان إيه، لما صار صحابيا وأسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم صح إسلامه، ثم ارتد حبط عمله، ثم رجع الإسلام رجع له إسلامه بما فيه الصحبة. يبقى إذا لو كان قد حج لا يلزمه إيش حج أخرى.
لكنه افترض من مسلم الكذاب قبل ان يموت رجع
الاسلام، يرجع صحابي اه صحابي، لكنه ما رجع، مكتوب عليه انه يموت كافر والعياذ بالله.
معنى حبط عمله؟
حبط عمله الحبوط، مرض يصيب البهيمه بحيث البهيمه دي تظل تشرب تاكل 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 وتسمن تسمن تسمن، والناس يظنون انها صحتها تتحسن وهي تنتفخ لتموت. ولذا البهيمة التي تصاب بالحبوط تنفق، فسمي المنافق لأن ظاهره جيد وباطنه فاسد. فالحبوط هو الفشل، لأن البهيمة التي تأكل كثيرا هذه وتصاب بمرض الحبوط ستموت. فإذا انحرط عمله بمعنى ضاع عمله وفشل كله. غير الهيام، عندنا مرض الحبوط وعندنا مرض الهيام. مرض الحبوط تأكل تأكل وتسمن، ولكن السمنة كاذبة، هي تنتفخ تنفجر وتموت زي الورم الآن، ورم السرطان والعياذ بالله عزم الله جميعا منه. الإنسان عمال يتنفخ ودي نفخة ليست بصحة بل هذه تؤدي للهلاك. أما الهيام إن البعير يصاب بمرض الشرب يشرب 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 ويموت. فلذا سمي شدة الغرام هياما، لأنه البعير غير قادر على الانقطاع عن الماء، والهيمان بامرأة غير قادر على البعد عنها نعوذ بالله. طيب، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، قلنا يحبط جميع عمله بالردة، يحبط جميع عمله إن كان إيش الشرك، شرك إيش أكبر. ولذا لا يسمى الشرك الأصغر ردة، فإذا جاء اسم الردة كان المقصود به الشرك ليس في الأكبر. ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن ذلك فيما إذا مات على الكفر، لكن لو رجع عن الكفر كما سألني أخوكم يبقى إيش حبط عمله ولا رجع عمله؟ رجع عمله مرة أخرى. وقوله ومن يرتدد منكم عن ديني فيموت وهو كافر، بمفهوم المخالفة فيموت وهو مسلم فإذا عمله لم يحبط، صح كده؟ مقتضى الأصول حمل هذا المطلق على هذا المقيد، فيقيد إحباط العمل بالموت على الكفر، وهو قول الشافعي ومن وافقه، خلافا لمالك القائل بإحباط الردة العمل مطلقا. فالشافعي يقول لا يحبط، والمالك يقول حبط. نقول طيب لو عاد الإسلام يقول يستأنف عملا جديدا، العمل القديم راح كله عند الإمام مالك، العمل القديم راح كله. فلو هو كان قد حج 10 مرات وارتد، الإمام مالك يوجب عليه الحج مرة أخرى، تمام كده؟ والشافعي يقول قد حسب حجه. طيب واحد أدى زكاة العام وارتد ثم أسلم، الإمام مالك يوجب عليه خلص زكاة مرة أخرى ولا لا؟
نعم.
والإمام الشافعي فعند الإمام مالك حبوط العمل كله والعمل القادم مستأنف، وأما عند الشافعي العمل تام. والراجح رأي الشافعي رحمة الله عليه. نكتب هذا القدر من المرة القادمة فقه الوضوء. طيب حد بقى يقرأ في الله.